بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الحمد لله الذي هدانا وإياكم للإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج، والذي أسأل الله تعالى لي ولكم السداد والتوفيق والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، إن ربي سميع مجيب. لعلكم تذكرون معاشر المشاهدين والمشاهدات أننا في حديث سابق تحدثنا عن وصية لقمان لابنه، وذكرت بأننا بأمس الحاجة إلى مثل هذه الوصايا، وأن الله جل وعلا ما ذكر قصة لقمان وهو يعظ ابنه في القرآن إلا لأن نتدبر هذه القصة، وأن نتأمل فيها، وأن نتفكر في يعني مقاطعها وفي فصولها، وأن هذه الوصية اشتملت على وصايا عظيمة، فهي من أجمع الوصايا في قضية التربية، وأننا لو أردنا تفكيكها كل وصية وموعظة لوحدها لفعلا تكون في تقديري أنها تأسيس لقضايا التربية والتوجيه والإرشاد لأبنائنا، ونحن في وقت في أمس الحاجة كما ذكرت لمثل هذه القضايا، خاصة وأن أبناءنا يتعرضون في واقع الأمر لهجمات شرسة، ويتعرضون يعني غزو فكري واضح، ولذلك ينبغي لنا أن نكون على مستوى هذه الأحداث. لعلكم تتفقون معي بأن التربية في وقتنا الحالي هي تربية بصرية وتربية سمعية، بمعنى أن تربية أن التلقين السابق في واقع الأمر لم يكن ذا فاعلية في وقتنا الحاضر ولا تأثيره بذاك، وذلك لكثرة وانتشار القنوات الفضائية وأيضا المواقع الإلكترونية التي تعتمد في واقع الأمر على الإثارة، وتعتمد على جذب المشاهد عن طريق صناعة هذه الأفلام وصناعة هذه المسلسلات وصناعة هذه البرامج من خلال المادة التي تعرض، ومن خلال التقنيات العالية التي تعرض، حتى إنها لم تقف عند الشباب ولا عند الأطفال، بل إنها تجاوزت ذلك إلى كبار السن، فأصبح كثير من الناس يتحلقون حول هذه القنوات ويأخذون منها المبادئ والعقائد والأفكار والسلوكيات، بل وحتى التربية، مع أن يعني القلوب ضعيفة والشبه أخاذة والإيمان مهلهل، نسأل الله يثبتنا على الإيمان وعلى الإسلام. فنحن في واقع الأمر بأمس الحاجة إلى أن نعود عودة قوية مع أنفسنا ومع أولادنا، وأن نحاول أن نكون حاضرين معهم في كل لحظة من لحظات حياتهم وفي كل أمر من أمورهم، لأننا في واقع الأمر نشاهد يعني كما نحن اتفقنا على أن التربية بصرية وسمعية، وأن أغلب هذه البرامج تستهدف جنس الشباب، وأن هذه البرامج إذا تأملتها جيدا تجد بأنها تعلي وترفع من شأن مثلا الجريمة أو الشذوذ أو الانحراف أو مثلا التمرد على الأسرة، التمرد على القيم والمبادئ، التمرد على الأنظمة والقوانين. وهذه في الغالب، ولا أزعم بأن كل البرامج هكذا، هناك برامج نافعة، هناك برامج طيبة، هناك حقيقة برامج تبني ولا تهدم، ولكن في المقابل هناك جانب الإثارة، جانب الجذب موجود في واقع الأمر. ولذلك نجد بأن أغلب الناس بأمس الحاجة إلى العودة بأبنائه إلى طريق الرشد وإلى طريق الصواب. فنحن من خلال هذا البرنامج ومع تأملات في كتاب الله جل وعلا نحاول أن نرمي بسهم، نحاول أن نسهم وأن نشارك، على الله جل وعلا أن ينفع بهذا الكلام وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. قصة لقمان مع ابنه وهذه الموعظة العظيمة في واقع الأمر، ذكرت بأن لقمان حينما أوصى ابنه أول ما أوصاه بقضية الإيمان، فهو يزرع فيه الإيمان ويزرع فيه الإسلام ويزرع فيه مراقبة الله جل وعلا الواحد الديان، يزرع فيه التعلق بالله، يبين له بأن أهم ما ينبغي الاهتمام به قضية التوحيد وقضية الإيمان والحذر من الشرك والحذر من وسائل الشرك، ونبهه على ذلك مرارا. ولا شك أن هذه العقيدة هي الأساس، وكل أمر يبنى على هذه العقيدة، بمعنى أن قطب رحى العبادات بل قطب رحى كل أمور الدنيا إنما مبني على الاعتقاد السليم. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت مهمتهم وقضيتهم الكبرى مع أقوامهم هي قضية ردهم إلى الله من خلال عبادته وتوحيده ونبذ الشرك والحذر من وسائله وذرائعه وطرقه. وهذا القرآن يحكي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن مفتتح دعوتهم دائما أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. حتى أن يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في غياهب السجن لما أتاه الفتيان يسألانه عن رؤيا رأياها، استثمر هذا السؤال وهذا الجو، فقبل أن يجيبهم على الرؤيا وقبل أن يعبر لهم الرؤيا استثمرها في دعوتهم إلى الله، فنجده يدعوهم إلى إفراد الله جل وعلا بالعباد، وعلى أنه كما أنهم يعتقدون بأن الله هو الرب الخالق الرازق الملك المدبر، يلزم من ذلك أن يعبد وحده وأن لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى. وهذا قد حقيقة أخذ وقتا كبيرا من حديثي في حلقة سابقة، لكن أنتقل إلى الأمر الثاني، وهو أن لقمان عليه السلام أيضا نصح ابنه ووعظه بقضية الثبات على الفرائض والأوامر التي أمر الله جل وعلا بها. قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذه الآية تشتمل على جملة من القضايا، جملة من الأحكام. الأولى قال له يا بني، وهذا غاية في التلطف، وذلك أن التلطف في الكلام، استعمال اللين في القول، ومحاولة جعل الملافظ أو الألفاظ حسنة، لا شك أنه يفتح مغاليق القلوب، وهذا شأن الأنبياء جميعا. ولعلكم تذكرون في سورة مريم كيف أن إبراهيم عليه السلام ينادي والده وينصحه بكلام رقيق يأسر القلوب: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي إني أخاف، يا أبتي لا تعبد الشيطان. فهذا كله تلطف ومحاولة تليين الكلام حتى يخشع قلب المدعو أو المنصوح أو الموعوظ. ولذلك هنا لقمان عليه السلام قال يا بني، يا بني، هذه كلمة جميلة يشير إليها بلسان الحال وبلسان المقال أنه محب له، ناصح له، راحم له. وهذا لا شك أنه أمر مسلكي جميل ينبغي استعماله، وأن لا تستعمل الخشونة في القول أو الشدة في الملافظ، لا، وإنما يستعمل اللين حتى يعني يكون هناك استعداد لقبول هذه النصيحة. أما المخاشنة وأما الشدة والغلظة والصلف، هذا في الحقيقة يؤثر، هذا يغلق الأبواب المفتوحة. إذا كان هناك قلبا مفتوحا لسماع النصيحة، فبمثل هذه المخاشنة سيغلق الإنسان، سيكون بينه وبين هذا الناصح جدارا صلبا لا تنفذ نصيحته إلى قلب هذا المنصوح أو هذا الموعوظ. يا بني أقم الصلاة، انظر إلى تعبير لقمان لابنه أقم الصلاة، يعني لم يقل له يا بني صلي، وإنما أقم الصلاة. وإقامة الصلاة نوعان كما هو في شريعتنا، إقامة أركان وشروط الصلاة كما يعني ورد في الكتاب والسنة، وكذلك إقامتها مع جماعة المسلمين في المسجد، بمعنى أن أحيانا قد يصلي الإبن لكن الصلاة هذه أخذها بالعادة لأنه اعتاد أن يصلي مع والدي أو رأى الأسرة تصلي فأخذ يصلي، وهذا حقيقة خطأ، لأن أحيانا الأبناء لا يشعرون بلذة هذه العبادة، لكن لما تقول له أقم الصلاة وإقامة الصلاة يكون بكذا وبكذا وبكذا، فهذا توجيه عظيم وجميل. أقم الصلاة، صليها في المسجد مع جماعة المسلمين. أيضا يقيم أركان الصلاة وشروط الصلاة واجبات الصلاة، ويأتي بالسنن والمستحبات والآداب، وأن يقف بخشوع يربى، فيقال له أنت إذا جئت تصلي فأنت ستقف بين يدي الله جل وعلا، واحذر أن تلتفت، واحذر أن تستعجل مثلا، يا بني أقم الصلاة. ولذلك كثير من أولادنا نشاهدهم في المساجد مثلا يصلون صلاة أشبه بحركات أوتوماتيكية سريعة جدا، كأنه آلة يريد أن ينصرف لأن وراءه لعب ووراءه كذا، وقليل من أولادنا من نراهم على يعني سمت المصلين الخاشعين. يا بني أقم الصلاة، أمر بالصلاة. والصلاة في الحقيقة هي الصلة بين العبد وبين ربه، هي عمود الإسلام، هي ركن الإسلام المتين، تأتي بعد الشهادتين، ولذلك سماها الله جل وعلا إيمانا كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الصلاة هي آخر وصية النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة هذه كانت قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان إذا حزبه أمر، يعني إذا ضاق صدره اشتد وحصل هناك مشكلة معينة، قال أرحنا بالصلاة يا بلال، هذه الصلاة التي لها مثل هذه اللذة التي كان يعيشها صلى الله عليه وسلم مفقودة الآن. لماذا؟ لأن الناس لم يعرفوا قيمة الصلاة، ولم يكن للصلاة في ميزانهم ثقل، وإنما هي خفيفة في ميزانهم، ليس لهم تقدير لها، وليس يتبعون فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا النادر من الناس. ولذلك يكثر الآن، تكثر شكاوى الناس في قضية الصلاة وعدم الخشوع، سبب ذلك ابتعادهم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة. ولذلك الإنسان منا ينبغي له أن يسلك مسلك النبي عليه الصلاة والسلام في توجيه ابنه إلى الصلاة. قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. معلوم كما هو المنصوص في كلام أهل العلم أن القلم لا يجري على الإنسان إلا بعد البلوغ، ففي البلوغ هي بداية التكليف، لكن لماذا يؤمر وهو ابن 7، ولماذا يضرب عليه وهو ابن 10؟ وذلك حتى يتعود على هذه العبادة، فإذا تعود عليها كانت الصلاة له عادة، ونفسه إلى الصلاة منقادة، وكان هاجسه المقلق هو أن يصلي الصلاة في وقتها ومع جماعة المسلمين. وأحيانا نجد بعض الشباب الذين عليهم سمات أهل المعصية بأشكالهم الغريبة وبألبستهم المريبة، ومع ذلك إذا جاء وقت الصلاة تجده يذهب إلى المسجد فيصلي، أو تجده في مصلى من مصليات الأسواق أو المولات في بعض الدول العربية وبعض الدول الأخرى، وسبب ذلك أن هذا مؤشر أو علامة أو أمر يعكس التربية التي رباه والده عليها، وهي قضية الصلاة، رباه منذ الصغر على الصلاة فتعلق قلبه بهذه الصلاة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وهذه النقطة التي أشرت إليها في قضية أن يكون الوالد في تربيته لولده أن يربيه على الإيجابية وأن يربيه على أن يكون فاعلا مؤثرا إيجابيا، أن يكون نافعا للآخرين، لا أن يكون سلبيا متأثرا منهزما. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ثم ذكر له، افترض له ما يمكن أن يعترض طريق حياته من الأذية، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسبب الأذية لصاحبه. يقول عمر: ما ترك الحق صديقا لعمر. فأحيانا قد يعترض الإنسان في حياته الدعوية أو العلمية أو وهو في الحسبة مثلا من يؤذيه في القول أو بالفعل، فإذا ينبغي أن يكون عندك استعداد وتوقع لمثل هذا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وهذا النوع من التربية في واقع الأمر كفيل بأن يجعل الولد في دائرة الأمان وفي منطقة الأمان بإذن الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا غرست فيه مثل هذه الإيجابية سيتدرج وسيترقى الولد في مدارج الكمال. أما إذا زرعت فيه السلبية أو تركته هكذا سبهللا فسيبدأ ينحط دركات، نسأل الله السلام والعافية. وهذا نوع عظيم من أنواع التربية، وهي زرع الثقة في الولد وجعله نابضا بالحياة. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يأمر بالمعروف: إذا رأيت أحدا مقصرا فقل له صلي، زكي، صم رمضان، حج البيت، بر والديك، صل أرحامك، امسح رأس اليتيم، صدق على أرملة أو مسكين، وهكذا تجعله بمثل هذه المعاني نابضا بالحياة حيا فاعلا مؤثرا. أما إذا تركته هكذا فسيعيش كلا عليك وعلى الآخرين، ويعيش أيضا على هامش الحياة، ويتلقى السهام والضربات، ولربما يعني انهزم وولى على عقبيه، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذه قضية من أهم القضايا، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وانهى عن المنكر، فبدل أن تقول له لا تأتي المنكر، اجعله إماما في مثل هذا الأمر بأنه ينهى عن المنكر، ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف واصبر على ما أصابك. وهذا كما ذكرت بأن احتمال كبير وأمر متوقع أنه سيواجه من يسخر به ومن يستهزئ به، ولربما من يتلفظ عليه بالألفاظ السيئة والعبارات النابية من قاموس الشتائم الذي يتلفظ به من لا خلاق لهم، أو ربما يعني يؤذى بدنيا، وهنا كأنه ينقله إلى حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين أوذوا في جنب الله ولكن لم يصدهم عن دعوة الله جل وعلا صاد، ولم يردهم عن هذه الدعوة راد، وإنما مضوا يشقون طريقهم في الدعوة إلى الله جل وعلا وفي تبليغ دينه. هذا المسلك يفتقده كثير من الناس، ولأجل هذا ينبغي زرع الثقة في الولد ومحاولة جعله من أصحاب الهمم العالية، وأن يكون مؤثرا وأن يكون إيجابيا وأن يكون متطلعا إلى نفع الآخرين، أن يقدم العون المساعد إلى الآخرين. وهذا أمر حقيقة تجده الآن، تجد بعض الأولاد يفترق عن الآخرين في مثل هذه القضية. نادر من الآباء من يزرع مثل هذا الأمر في نفوس الأولاد. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولذلك أفضل الأنبياء أولو العزم، سموا بأولي العزم لأنهم صبروا صبرا عظيما، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم حسب الترتيب الزمني. وإلا أفضلهم وأعظمهم وأشرفهم وأعلاهم رتبة هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد هذا المقطع انتقل لقمان مع ابنه فوعظه موعظة أيضا في قضية الأخلاق والسلوك وتعزيز القيم والمبادئ وزرع المبادئ الطيبة. فقال له: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إذا كان لقمان قد أوصى ابنه بمثل هذه السلوكيات، فلا شك أنه أراد التنبيه إلى أشياء قد تكون أعلى وأرفع من هذه الأمور. ولا تصعر خدك للناس، هنا نبهه إلى قضية، وهي دعاه إلى أن يكون متواضعا، دعاه إلى أن يكون منتبها لنفسه، وأنه مهما بلغت به الحياة، من مهما بلغ هو في هذه الدنيا من جهة المال أو الجاه أو الرتبة أو المنزلة، فينبغي له أن يكون متواضعا، لأنه أصلا هو من التراب وراجع إلى التراب. ولا تصعر خدك للناس، والكبر والعياذ بالله من أعظم الذنوب وأخطرها. ما أهلك إبليس إلا الكبر، وما أهلك فرعون إلا الكبر، ولا هامان ولا قارون ولا أبي بن خلف ولا أبو جهل وأضرابه من هؤلاء من أئمة الكفر وسادات الضلال، إلا الكبر والعياذ بالله، الكبر الذي فيه منازعة لله جل وعلا. ولأجل هذا رباه قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. حتى في قضية المشية أدبه بذلك وعلمه كيف يمشي، وإنما يمشي المشية المعتادة، لا مشية الفرح المذموم والمرح المنقوت، ولا مشية المتكبرين، ولا مشية أيضا المتماوتين. ذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه رأى شابا يمشي وكأنه مريض، فقال: أنت مريض؟ قال: لا. فعلاه بالدر على رأسي فضربه، وقال له: لا تمشي مشية المتماوت، أو كلمة نحوها، وقال: إن الإسلام عزيز، ارفع رأسك، إن الإسلام عزيز. فأمره بأن يمشي مشية المعتدلين الأسوياء. فكما أنه أيضا ينبغي أن لا يمشي مشية المريض والمتماوت، كذلك لا يمشي مشية المتكبرين الذين يضربون الأرض بأرجلهم ويشمخون بأنوفهم، هذه مما لا ينبغي. إذن التنبيه على مثل هذه القضايا مهم. للأسف الشديد الآن بعض الآباء يرى ابنه عليه لباس معين، أو يصنع بشعره يعني عادات وأمور غريبة غاية في الغرابة، ومع ذلك لا يحرك ساكنا ولا يزعج قاطنا، ولا كأن الأمر يعني، ولا كأن هذا الولد من أولاده، كأنه من أولاد الجيران أو من الحارات الأخرى. وهذا حقيقة أمر غاية في الخطورة. الآن الألبسة الممجوجة يعني التي في الحقيقة تبعث على الانزعاج، ويلبسها كثير من أبناء المسلمين، من أبناء أهل لا إله إلا الله، من هذه البناطيل الوضيعة الواطية التي يلبسها كثير من الأولاد، ومع ذلك تجد بعض الآباء سلبيا في هذا الباب. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. نبهه على قضية المشية، فكيف بالألبسة وكيف بالكلام وكيف. الآن للأسف الشديد بعض أبنائنا يلبس الأسورة في الأيدي، ويضع القلائد في الرقبة، وكأنه من جنس النساء، أو كأنه يقلدون من في الغرب ومن في الشرق. ثم نبهه إلى قضية الصوت، قال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. حتى هذا الصوت ينبغي أن يكون معتدلا حال التحدث، لا ينبغي لك أن ترفع صوتك عاليا، فإن أنكر الأصوات صوت الحمار، وقد ضرب الله جل وعلا بصوت الحمار مثل السوء. فلا ينبغي الإنسان أن يرفع صوته بالحديث أو بالضحك مثلا حينما يقهقه، مثل ما نسمع الآن في بعض الأسواق وبعض المقاهي، وأنت تمر تسمع قهقهات حقيقة غاية في الانزعاج. هذا مما ذمه الله جل وعلا، هذا أدب. حينما ينبه على مثل هذه القضايا هو يريد أشياء أخرى بعيدة، ويريد في الحقيقة أن يجعل للابن سلوكا معتدلا كما أراد الله جل وعلا، وأن لا يتشبه بمن ذمهم الله جل وعلا في كتابه، وبمن ذمهم أنبياء الله جل وعلا ورسل. إذن هذه الوصية وصية عظيمة، قائمة على الوصية بالإيمان والتوحيد، وصية بالعبادات، وصية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصية بالأخلاق والسلوك والآداب، الوصية بأن يكون الإبن مؤثرا فاعلا، وأن يزرع فيه هذه الثقة. فلنتأمل في هذه الموعظة، ونتأمل في هذه القصة، لعل الله جل وعلا يفتح على قلوبنا وقلوبكم ما فيه نفع لأبنائنا ولأبناء المسلمين. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى لقاء قادم إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.